أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الاتحاد فيما إذا تعدد الشر واتحد الجزاء حيث أنه مر هناك إما تساقط المفهومين أو الجامع بين الشرطين ولو عنوانا أو الجمع بالواو أو الجمع بأو. ومر أن نكتة بيت القصيد في البحث أن زاوية التنافي هي بين مفهوم كل من الشرطيتين ومنطوق الآخر، وهذا التنافي بالتالي يمكن علاجه بتقييد إطلاق المفهوم، إطلاق المفهوم الذي هو بمعنى أو في إطلاق لذات الشرط وهو في مقابل واو، أما إطلاق المفهوم فهو في مقابل أو. فالخاء في كل منطوق نسبته مع كل منطوق من الشرطيتين نسبته مع المفهوم الآخر نسبة الخاص إلى المطلق، والخاص مقدم على المطلق إما بهذا التقريب أو بتقريب آخر يذكر، هو أن المفهوم أضعف دلالة من المنطوق، فيقدم المنطوق على المفهوم. فهنا استدل بهذا التقرير الثاني. أيضا هذا التقرير الثاني مر بنا أن فيه فائدة عامة كلية لا تنحصر بماذا؟ لا تنحصر بالمقام، اعتمد عليها القدماء وإن كانوا متأخري الأعصار ربما يتلكؤون في جملة من الموارد أو الأقسام لهذه الضابطة العامة، وهي تقديم أقوى الظهورين في كل من الدليلين في مقابل ضعف الدلالة الدليل في الدليل الآخر. يعني من دون أن يكون تقديم مطلق لأحد الدليلين على الدليل الآخر، بل يقدم كل دليل فيما هو قوي فيه ويؤخر فيما هو ضعيف فيه، حيث أن سبب التنافي هو بين ضعف دلالة أحد الدليلين وقوة دلالة الدليل الآخر. هذه نكتة لطيفة متينة في موارد عديدة تستمر. أي نعم، لست أنا في صدد تفصيل المطلب، لكن مثلا بيع العذرة سحت، بيع العذرة لا بأس به، بيع العذرة سحت، مثلا المصداق الأبرز في عذرة الإنسان، بيع العذرة لا بأس به، مثلا بيع عذرة الحيوان. فالقدماء هكذا جمعوا باعتبار أن سحتون قوي الدلالة في عذرة الإنسان يقدم إطلاقه مثلا، بينما بيع العذرة لا بأس به البارز في دلالته عذرة الحيوان، في القدم في يجمعون في ذاك التفصيل، مع أن النسبة بينهما ليس عن خصوص مطلق، النسبة تباين تساوي تباين، لكنهم لاحظ دليل واحد، بل مو دليل واحد وليس زاويتي دليل واحد، إطلاق واحد من ذا الطرف وإطلاق واحد من ذا الطرف، هذا الإطلاق لا يجعله لا يجعله القدماء على وتيرة واحدة في الدلالة، يجعلوه ماذا؟ له نسبة، فيقدم فيما هو قوي فيه وذاك يؤخر فيما قدر فيه. ومن القليل طبعا المتأخرين يشكلون يقولون هذا الجمع بلا وجه، الإطلاق كأنما قالب واحد، قال إطار واحد، كيف يعدد، كيف يخالف في قوته، في الدلالة أو قوة الدلالة وضعفها. لكن هنا نفسه لاحظ هنا يلتزمون بهذا الأمر، أن دليل واحد ودليل آخر، مركز التنافي بين قوة دليل وضعف دليل، فيقدم القوي فيه، ليس بين قوتي الدليل، قوتي الدلينين عفوا، يعني كل من الدليلين لديه في الدلالة منطقة قوة ومنطقة ماذا؟ ضعف، ضعف ليس ضعف ليس دون موازين حجية، مع موازين حجية، لكنه ظهور ذاك أظهر مثلا، أو ظهور ذاك صريح، فيقدم صريح كل من الدليلين ويرفع اليد عن ظهور، في يعني ظهور أحد الدليلين ينافي أو يعارض أو يقابل صريح الدليل الآخر، فيرفع اليد عن الظهور مقابل الصريح والعكس كذلك. وهذا يعتمد على هذه الفكرة، أن الدليل واحد، بل الإطلاق كما يلتزم به حتى المتقدمون، الإطلاق حتى فضلا عن المفاد الجملة، المفاد الجملة قد يكون لها زوايا عديدة ودلالات عديدة، فيمكن حينئذ أن نقدم الدليلين المتعارضين، كل دليل فيما هو قوي فيه ويؤخر فيما هو ضعيف فيه، ولكن هذا يتوقف على تحري مساحة درجة الدلالة في كل دليل، يعني كل دليل في مساحة دلالته، بعض دلالته هو قوي فيها، بعض دلالته هو ضعيف فيها، الطرف الآخر هكذا. وثم نتحرى أين مركز التنافي، هل هو بين قوتي الدليلين أو بشكل متعاكس؟ إذا كان بشكل متعاكس حينئذ يقدم كل دليل فيما هو قوي فيه ويؤخر الطرف الآخر، كل من الطرف يقدم كل منهما في القوي فيما هو قوي فيه ويؤخر كل منهما فيما هو ضعيف فيه. زين، تصوير هذا المطلب ما هو؟ تصوير هذا المطلب أن دلالة الدليل كما مر بنا شبيهة بالعدسة أو المرآة، حتى المرآة أنت تدقق فيها، المرآة يعني لا تعكس كل ما هو أمامها بدرجة واحدة بالدقة، ها، ما لا تعكس ما هو أمامها بدرجة واحدة بل بدرجات. في مقابل ذلك الدليل الآخر مثلا مفترضا، لذلك هذا أمر حتى عقلي. الآن إذا عندك مرآتين أو عدستين أو مجهرين أو آلتين مسلحتين في العين، ولكن أحد الآلتين المسلحتين تبرز لك الشيء بوضوح في جانب، أنت عندك آلة مسلحة أخرى أيضا تكشف نفس ذلك الشيء لكن زاوية أخرى منه أوضح، يعني فإذا كلا المجهرين الآن لو افترضناهما أو آلتين مسلحتين جعلتا ترصد واقعة واحدة، ولكن أحد الآلتين المسلحتين تبرز زاوية معينة بشكل تفصيلي وزوايا أخرى بشكل متوسط افترض، بينما الآلة المسلحة الأخرى زاوية ثانية بشكل مفصل تبين، والزاوية الأخرى بشكل مبهم. واضح أنه يؤخذ المفصل من كل الآلتين المسلحتين نظرا، ويرفع اليد عن المتوسط منهم. هذا أمر يعني بعبارة أخرى مثل نستطيع أن نقول شبيه بالأمر التكويني حتى والعقلي والعقلاني. كذلك الحال في دلالة الألفاظ، ربما روايتان تتعرضان لقضية شرعية واحدة، لحكم شرعي واحد، ولكن أحد القضيتين، أحد الدليلين في القيد الأول بين، الدليل الآخر لا، في القيد الآخر بين، حين جم المانع من التمسك بكل من الدليلين فيما هو قوي الدلالة فيه، فيما هو قوي الدلالة فيه، ما المانع في ذلك؟ وترك ما هو مجمل أو متوسط في الدلالة فيه. هذا على كل الأمر نافع جدا، يفيد في موارد عديدة جدا. هو يعتمد على ماذا؟ يعتمد على نقطتين. النقطة الأولى تحري درجات دلالة الدليل الواحد تدريجه بدرجات. هذا أول خطوة. كل دليل نستلمه نتحرى درجات الدلالة فيه وزواياها. بعد ذلك النقطة الثانية أيضا نتحرى منطقة التنافي، أين هي منطقة التنافي. فلا نحكم عفويا عشوائيا إجماليا بشكل مبهم بالتنافي من دون التدقيق في زاوية التنافي بالدقة، أين هي. الظهور درجات، في ظهور أدنى درجات الظهور يمثلون له بوحدة السياق مثلا. وحدة السياق تعتبر أدنى درجات الظهور، ولكن هل هو الإطلاق المقامي أدنى أو السياق؟ المهم هذا. وهناك درجة ظهور لا مو أدنى، متوسط، كلها ظهور. هناك ظهور متوسط، والظهورات المتوسطة درجات إلى أن يصبح أظهر، ثم قوي الظهور، ثم صريح، ثم نص النص مثلا. التعبيرات بالدقة يعني في الحقيقة هناك درجات يلمسها الإنسان وجدانا، وكأنما هو الإنسان أمام مرآة أو مرآتين، فيأخذ بالإراءة البينة التفصيلية في كل مرآة ويترك الإراءة المتوسطة. لأن الفرض أن التنافي ليس بين الإراءتين القويتين في المرآتين، وإنما هو بين إراءة القوية في أحدهما والإراءة الضعيفة في الآخر. لا متبرر. المتأخرين هنا لاحظوا يلتزمون بذلك، وفي موارد يلتزمون بهذه القاعدة، ولكنهم يشكلون على هذه القاعدة، يشكلون على المتقدمين أي على هذه القاعدة في موارد عديدة كثيرة، والحال هي الفكرة لهذه القاعدة واحدة، فكرة واحدة أي فواحد لازم يلتفت لها بشكل جيد. أتذكر في صلاة المسافر بعد دليل ظاهر في التفصيل بقوة في جانب، دليل آخر قضية من أتم موضع القصر أو قصر موضع الإتمام، في دليل بلحاظ النسيان، أو في الدليل عفوا في دليل بلحاظ داخل الوقت وخارج الوقت، اللهم صل على محمد وآل محمد، وفي دليل آخر ليس بلحاظ داخل الوقت وخارج الوقت، بلحاظ تفصيل آخر راح على بالي الآن. ف فالصحيح أن نأخذ بكلا التفصيلين، لأن كل من الدليلين في أصل التفصيل الذي هو تعرض له الصريح، بلحاظ التفصيل الآخر ليس قوي الدلالة، يعني من الإطلاق، الإطلاق هو مو إطلاق الدلالة، مو كالدلالة التفصيل دلالة، دلالة بالخصوص تعتبر، أما الإطلاق دلالة بالعموم والإطلاق. فلا مانع من أخذ بالتفصيلين كليهما، جماعة أخذوا بالتفصيل أول، جماعة أخذوا بالتفصيل ثاني، لا، تأخذ بكل من التفصيلين وترفع لين عن إطلاق الآخر. لماذا؟ لأن التفصيل أصرح دلالة من الإطلاق، والتنافي ليس بين التفصيلين، التنافي بين تفصيل أحدهما وإطلاق الآخر. ومن هالقبيل سبحان الله موارد عديدة التزم بها القدماء أشكل عليها المتأخرون. فواحد يستفيد عندنا فائدة عامة، نكتة عامة، أن في كل دليل يدل على مفاد معين يجب أن نحدد مساحة ودائرة دلالة هذا الدليل بالدقة، فالمناطق التي هي بين تامة البيان محددة، متوسطة البيان محددة، أدنى البيان محددة، نشوف الطرف الآخر كيف ونجرب. ثم هاي الخطوة الأولى. الخطوة الثانية أن نحدد بالدقة مركز التنافي، مركز زاوية الاصطكاك بين الدليلين، إيه؟ هل هي بين قوتي الدليلين أو بين قوة أحد الدليلين، قوة كل من الدليلين ومتوسط دلالة الدليل الآخر من كل منهما، فيمكن جمع الدليلين. وما أكثر ذلك في الأبواب الفقهية إلى ما شاء الله، ما أكثر ذلك. فلذلك هذا الوجه كلي ومهم ومتين يعتمد في الأبواب الفقهية الكثيرة. هنا بيان آخر دعونا نذكره، لا بأس، بيان آخر أن المفهوم، يعني دعني أطرح تساؤل على أساس الجواب عن هذا التساؤل، هو بيان آخر، بيان ثالث لنفس المطلب، تقريب ثالث لنفس المطلب. تساؤل ذكره ربما الملا هادي المحقق الطهراني المكفر أو محمد الصهراني، أنه هذا التقرير الثاني الذي مر بنا يتم لو كان المفهوم دلالة التزامية، فعادة الدلالة المنطوقية أقوى من الدلالة التزامية، أما لو كان المفهوم هو خصوصية في المنطوق فإذا يصير المفهوم أيضا دلالة منطوقية، فلما تقدم منطوقية أحد الطرفين على منطوقية الطرف الآخر؟ شوف، لاحظ هذا التساؤل فيه نكات كثيرة، نكات كثيرة، استثمار لذيك النكتة الكلية اللي الآن مرت بها. شوف التعبير في هذا التساؤل، أولا يقول هذا التساؤل أن المفهوم لو كان دلالة التزامية لتم ما قيل، ليش لتم ما قيل بخلاف إذا كان دلالة منطقية؟ ها شوف، لاحظ تطبيق صغروي لنفس النكتة الكلية التي مرت بنا في البيان الثاني. تفصيل الكبرى ما هو؟ أن الدلالة المنطقية عادة بينة أكثر بيانا من الدلالة الالتزامية. كل أنواع الدلالات الالتزامية دلالاتها أخفى دلالة من الدلالة المنطقية المطلقية. لماذا؟ الدلالة المنطقية مصرح بها، الدلالة الالتزامية أي أنواع من الدلالة الالتزامية، تضمنية، مفهومية، موافقة، مخالفة، أي دلالة من الدلالة الالتزامية يقولون عنها غير مصرح بها. إذن ماذا هي؟ بحكم المدلول أو الدلالة المطوية. شوف مطوية ملفلفة، ملفلفة إذا مو جدا الدلالة تامة، ولكن غير مفصلة، مفصلة غير بينة غير صريحة غير تفصيلية، فيها إبهام. إبهام لا يسقط عن عجية الظهور، ولكن ليست بالوضوح والبيان كالمنطوق. هي نقطة مهمة نثبتها. إذن بين المنطوق والمفهوم في 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 افتراق، أو بين الدلالة المطابقية والالتزامية في افتراق. هذه نقطة لطيفة. تطبيق نفس الكبرى التي مرت، درجات الظهور. وايضا لا بد ان نلتفت الى ان الدلاله الالتزاميه درجات، مو كل دلاله التزاميه على درجه واحده من الخفاء والظهور، على درجات. كذلك ايضا لا بد ان نلتفت ان المنطقيه ليست والمطابقيه ليست كلها في الدلاله على درجه واحده، على درجات. صحيح بين المطابقيه والالتزاميه اساسا في اثنينيه، يعني المطابقية أبين دلالة من الالتزامية، لكن أيضا المطابقية هي على درجات. ومن ثم نتبين الجواب عن هذا التساؤل، أن المفهوم وإن رجع إلى خصوصية في المنطوق، تذكرون المنطوق المفهوم وإن رجع إلى خصوصية في المفهوم باعتبار ماذا؟ باعتبار إما التعليق الذي هو مفاد وضعي للجملة الشرطية، وهو مفاد منطوقي مطابقي، فبالتالي يرجع إلى المطابقي، أو باعتبار أن الإطلاق الذي هو يثبت انحصار الشرط إطلاقا في المطابقي، فبالتالي يرجع إلى خصوصية في المنطوق. فالانحصار وإن كان يرجع إلى خصوصية في المطابقة، ولكن الدلالة المطابقية ليست كلها على درجة واحدة في الدلالة، في دلالة مركزية في وسط مركز ولبة الدليل المطابقي، هنا التركيز الدلالة والإراءة قوية فيها، في هوامش وضواحي الدلالة المطابقية، هناك البيان والدلالة والإراءة تكون أضعف. أي بس في فرق، عندما نزل كلمة وراء الضواحي، إيه هو هو درجة شبيه بالضبط. الآن شوف أنت مصباح معين، هذا المصباح المعين منطقة الوسط فيه وهالة من النور، تبتعد دي الهالة تصير دي الحلقة النورية اللي تحيط به، لا تصير غيرها، تصير اي نور اخر، منطقة اخرى المسار. تروح ورا بعد في نور تقدر تشوف فيه بس اضعف، تروح الحلقة اللي بعدها الرابعة ايضا في نور بس ظلال بعد صار، الى ان يشوف لا بعد ظلمة الظلال. الان الظلال يعتبروه من النور، نفس الظلال، الظل 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 نور هو، لكن نور ضعيف غير الظلمة. فالظل انت تشوف لما تشوف، شوف غير الظلمة، مع ان شوف لاحظ بين 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 الحرور اللي هو نفس عدم الظل اكثر ضياء من الظل، لكن الظل بعد اكثر ضياء من ماذا؟ من الظلمة. الظلمة من درجات. عمر بن حنظلة، اسمه عمر بس لكن هو ابن حنظلة، هذا من كبار الأصحاب، وإن كان نجاشي وكتب الرجال ما ذكرت عنه أمور، ولكن بحمد الله احنا وقفنا على 13 أو 11 قرينة مسندة بإسناد عالي، أنه من كبار الأصحاب، وهذا شاهد على أنه باب الاجتهاد في علم الرجال مفتوح. يمكن الإنسان يحصل قرائن شواهد لم يقف عليها حتى لو تقدموا من الرجال، ما في معنى، المواد موجودة متوفرة، يمكن واحد ينقل ويبحث فيها. الشاهد هذا عمر بن حنظلة من الفقهاء الكبار اللي محمد بن مسلم في رواية مسندة صحيحة يعترف أنه هو عمر بن حنظلة في مرجعية الفتوى في الكوفة مقدم عليه عند أهل الكوفة عندما كان حي، يعني يعتبر مثلا محمد بن سنان من الطبقة الثانية من فقهاء الشيعة الذين يفتون في زمن عمر بن حنظلة. سأعمل هذا بحث مفصل هناك، نفسه عمر بن حنظلة حب قوي وكذا وفلان وجليل، أخوه علي بن حنظلة ثقة وجليل لكن دونه في الرتبة الوجاهة، يلح على الإمام الباقر أنه يريد يعرف الاسم الأعظم في المصارع الجاهلية، قال له ما تقدر، قال له لا أبوي أريد، قال له تريد يلا ادخل هذه الغرفة، فقال له عاد جود روحك فصارت ظلمة، قال لي ها، قال لي لا شوي أشد سيدني ما يغالب، لا ما يغالب، صارت ظلمة أشد، قال لي ها، قال لي لا ما أقدر، ما تكاد تروحي تخرج من بدني، قال لي أرجع ظلمة شديدة شداد لما تصير زلازل أي كل واحد يقوم، فالمقصود ظلمة درجات، مو ظلمة درجة واحدة، ظلمة درجات. فالمقصود على اتحال هذا المطلب وهو عند اصطكاك الأسنة يهلم وجهه، فالمقصود ظلمة الدرجات. فإذا الدلالة ليست على درجة واحدة، على مناطق من الدرجات، هذه فائدة مهمة نستفيد منها في المبحث. الآن على كل لا تختلف عن دلالة الزامية، يعني صحيح على كل في دلالة مطابقية وفي دلالة الزامية، دلالة الزامية بالتالي خارج المطابقية، يمكن طبعا يعني أساب بين شلون، ولو أنا كنت أرتعد أن أتقل نقطة أخرى حين بس انتهينا من هذا التنبيه، لكن دعنا لاحظ أنت نفس الدلالة المطابقية كما مر بنا الصفحة المصرح بها، الدلالة التزامية هي عبارة عن صور أنت تصل إليها غير مرئية بالحس الأول لكن أنت تحدث بها، مثلا تفترض أن الشارع، افترض مثلا الآن يتلاقى مقدار التلاقي، أنت تحدث أن هذا كم كيلومتر، الحين الصورة ما تراوك هو كم كيلومتر بس تلتفت لها بسرعة أن كم كيلومتر الشارع، كذا كذا الشارع، هذه أمور تكاد تكون مرئية مباشرة لكن هي بالدقة غير مرئية، هذا يعبر عنه الدلالة الزامية. لكن الدلالة المطابقية لا، أمور محسوسة، الأمور المحسوسة بعضها أكمامها مفتوحة بعضها أكمامها شنو؟ مكمكمة، بس مرئية، هم شيء مرئي مباشرة لكن مكمكم ملفلف، وهذا المكمكم أو المفتق درجات، قسم منه مفتق كامل يعني مفصل، قسم من عنده مفتق بشكل أقل، قسم من عنده مفتق مثل بعض القضايا، أفرض شاشة التلفزيون، أنت أفرض الحين هذا العدسة جاي تتصلب على على حضار في المؤتمر، من بعيد تتلاحظ بس تشوف البارزين في الجلوس، إذا تريد تدقق أكو لا في هامش المنصة في واحد جالس بتشوفه من هذا، لأن تروح بالدقة إلى تروح بالدقة إلى النظر شوف تركز عليه سيماء من هذا، هو المرئي بس مرئي بشكل شنو؟ مكمكم ملفلف. الدلالة في الحقيقة هكذا مثل المرآة، فنفس الدلالة المطابقية على درجات، وكونها على درجات بعضها خفية مكمكمة تحتاج لتفتيق ما يجعلها التزامية، تظل مطابقة مرئيا في اللفظة المباشرة. مثل أن اللفظة موجودة في الجملة، بس دي اللفظة المفروض تفصل عدة أجزاء وتلي بلفظة واحدة عنها، بس هي موجودة، إذا الأجزاء موجودة بس موجودة بشكل شنو؟ مجموعي مو بشكل مفصل. أي مثلا قراءة، مثلا الصلاة ماذا؟ الصلاة تكبير وقراءة وركوع وسجود وتشهد. زي التشهد يعني شنو؟ هنا شهادتين موجودة، الصلاة على النبي موجودة، بس بلفظة مجموعية. القراءة يعني الحمد والسورة موجودة بس بلفظة مجموعية، بخلاف الركوع، الركوع لا مو بلفظة مجموعية مع السجود، هو بنفسه السجود بنفسه آخر. من هالقبيل، وصلى الله على محمد وعلى آله.